أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العلي العظيم. حينما تكون أرض من الأراض مهبطا لعدد كبير من الرسالات والنبوات الإلهية، وحينما تكون موئلا لعدد كبير من الأنبياء والصالحين، وحينما يتكرر ذكرها بالتقديس والتفضيل في آيات القرآن الكريم، فلا بد وأن يكون لهذه الأرض شأن وميزة عظيمة. وهذا ما يتجلى في بيت المقدس أو القدس، هذه الأرض التي تحدث القرآن عنها كثيرا. القدس يعني الطهارة والنزاهة، فهي الأرض التي تتوفر فيها الطهارة المعنوية، والتي يستطيع الإنسان فيها بتقربه إلى الله تعالى أن ينال هذه المكانة والمرتبة. في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن القدس، عن بيت المقدس. آية تصفها بأنها الأرض المقدسة، أي التي قدسها الله، طهرها وجعل فيها البركة، في قصة نبي الله موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قال المفسرون جميعا المقصود بالأرض المقدسة هي بيت المقدس. الله تعالى وصفها بأنها الأرض المقدسة. في آية أخرى الله تعالى يعتبرها أرض الخير والبركة وغفران الذنوب، حينما يقول نبي الله موسى عليه السلام: ويا قوم ادخلوا هذه القرية، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. أيضا قال المفسرون ووردت الروايات أن المقصود بتلك القرية التي يأكلون منها رغدا حيث شاءوا، ويدخلونها سجدا، ويقولون حطة، يعني يطلبون من الله حط ذنوبهم وغفران سيئاتهم فيستجيب الله تعالى لهم، هي بيت المقدس. في آية ثالثة الله تعالى يصفها بالبركة، حينما يتحدث عن نبي الله إبراهيم ونبي الله لوط عليهما السلام، وإبراهيم ولوط آويناهما إلى الأرض التي باركنا فيها وهي بيت المقدس. في آية أخرى يتحدث الله سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم وجعلنا عيسى ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قالوا أيضا إنها بيت المقدس. وآيات كثيرة في القرآن ورد في الروايات تفسيرها حول هذه الأرض المباركة. وتعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله حينما أسري به وعرج به إلى السماء، مسرى رسول الله كان بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وحتى لا يتصور أن الفضل فقط في حدود المسجد، قال تعالى الذي باركنا حوله، يعني ليس مجرد بقعة المسجد فقط، وإنما المنطقة التي يكون فيها المسجد الأقصى الله تعالى طرح فيها البركة المادية والمعنوية، فهي مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يعرج به إلى السماء، بل من هناك انطلق إلى السماء. منطلق رحلته إلى السماء الانطلاق المباشر كان من هناك من بيت المقدس. وأيضا فإن القبلة الأولى للمسلمين بيت المقدس. الصخرة التي في بيت المقدس كانت قبلة المسلمين الأولى، ولذلك هو أولى القبلتين. بل ورد في حديث ما بعث الله نبيا من آدم إلى نبينا صلى الله عليه وآله إلا واتجه في صلاته إلى بيت المقدس، فهي قبلة جميع الأنبياء. طبعا نبي الله إبراهيم عليه السلام، هناك روايات أنه بعد أن بنى الكعبة اتجه إليها في صلاته. وأيضا هذه الأرض لقداستها ولتميزها أكبر عدد من الأنبياء، ما في أرض من الأراضي احتوت عددا أكبر من الأنبياء كما هو الشأن في بيت المقدس. نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، مدينة الخليل. لماذا تسمى مدينة الخليل؟ لأن فيها قبر نبي الله إبراهيم الخليل. ابنه إسحاق أيضا هناك، ابن إسحاق يعقوب أيضا هناك، ابن يعقوب نبي الله يوسف، هؤلاء كلهم أنبياء أيضا هناك. نبي الله موسى كان هناك، لوط كان هناك، عيسى عليه السلام نشأ هناك، ولد ونشأ هناك، زوجات الأنبياء، أمهات الأنبياء. حتى ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حديث أنه لم يبعث الله تعالى نبيا إلا وزار بيت المقدس تعظيما له، وما من شبر أو موضع في بيت المقدس إلا وقد صلى فيه نبي أو أقام فيه ملك. فهي أرض مقدسة، فهي أرض عظيمة، فهي أرض مباركة. ولذلك وردت أحاديث حول فضلها وحول الصلاة في مسجدها. الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من زار بيت المقدس احتسابا أعطاه الله تعالى أجر 1000 شهيد. وفي حديث أن الصلاة في المسجد الأقصى تعادل 1000 صلاة في غيره. وأحاديث كثيرة واردة عن عظمة هذه المنطقة وعن فضلها وتميزها على سائر المناطق والأراض. ولذلك كان الأولياء وكان المؤمنون وكان الصالحون ضمن برامج زيارتهم للعتبات المقدسة يقصدون زيارة بيت المقدس. حتى في مناطقنا كان الناس في الماضي حينما يسافرون يزورون العراق ويزورون سوريا ويعرجون على بيت المقدس، يزورون بيت المقدس. والحديث المروي عن طريق إخواننا أهل السنة أصلا يحصرون المساجد، في ذلك الحديث تحصر المساجد التي ينبغي أن يسافر إليها ثلاثة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، يعني ماكو داعي تروح إلى مسجد تسافر إلى إلا هالثلاثة مساجد: المسجد الحرام البيت الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى. ولذلك المسلمون اهتموا بهذه المنطقة منذ بداية الإسلام، فتحت بيت المقدس، المنطقة كلها تسمى بيت المقدس، كانت تسمى قبل الفتح الإسلامي إيلياء، يعني بيت الله. وبعد الفتح الإسلامي أطلق عليها بيت المقدس، يعني بيت الطهارة، بيت النزاهة، بيت التقديس والقدس. ثم أصبح اسمها المنتشر القدس. المنطقة كلها، هذه المدينة أصبح اسمها القدس. في السنة 16 للهجرة فتح المسلمون بيت المقدس، حاصرها الجيش الإسلامي. بعد فترة من الحصار زعماء النصارى المسيحيين وافقوا على أن يسلموا هذه المنطقة للسلطة الإسلامية، ولكن طلبوا طلبا واشترطوا شرطا، طلبوا أن يأتي الخليفة، خليفة المسلمين، وكان آنذاك الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، قالوا أن يأتي الخليفة ونسلمه مفتاح بيت المقدس، نسلمه المدينة الخليفة مباشرة، لأن هذه مو منطقة عادية حتى نسلمها إلى أي قائد عسكري، وإنما لا نسلمها إلا إلى زعيم المسلمين وحاكم المسلمين. وصل الخبر إلى المدينة، خليفة عمر جمع الصحابة، استشارهم في الأمر: هل أستجيب لهذا الطلب أو نشدد الحصار حتى يسلموا المدينة متنازلين عن هذا الشرط؟ فأشار أكثر الصحابة على الخليفة عمر بأن لا يستجيب لشرطهم. ومن أبرز المشيرين عليه بذلك الخليفة الثالث عثمان، قال: لا تستجب لهم، وتعامل معهم بالاحتقار والإذلال، فإذا رأوك جادا فسيسلمون المدينة دون قيد أو شرط. التفت الخليفة عمر إلى من حوله من الأصحاب: هل من رأي آخر؟ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: نعم، عندي رأي آخر يختلف عن رأي الأصحاب. قال: ما رأيك يا أبا الحسن؟ هذا موجود في المصادر التاريخية، ما رأيك؟ قال: أرى أن تقبل وأن تسافر إلى هناك وتستلم هذه المدينة إعزازا لها وإكراما لها، وحتى لا تراق الدماء من حولها، ولا تدري إن لم تستجب ماذا سيحدث وماذا سيحصل. فكر الخليفة عمر مليا ثم قال: أحسنت يا أبا الحسن، سأنزل على رأيك وسأعمل ما قلت به. واستجاب الخليفة عمر لرأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسافر بنفسه، وهناك أعطى عهدا، كتب كتابا للنصارى ضمن وتعهد فيه بالأمان لهم وبأن يمارسوا حريتهم الدينية كاملة، وأن لا تصاب كنائسهم، صلبانهم، زعماؤهم، طقوسهم، عاداتهم، يبقون على ما هم عليه، أن لا يصاب شيء من ذلك بأذى، وتكون المدينة تحت سيطرة المسلمين. وهناك بدأ المسلمون يهتمون أكثر ويظهرون اهتمامهم بهذه الأرض المقدسة، ويتوافدون على زيارتها وزيارة الأنبياء فيها. كتب ألفت من قبل العلماء حول فضل هذه الأرض المقدسة وحول زيارة قبور الأنبياء والأولياء فيها. ولكن اليهود كانوا بالمرصاد في أساطيرهم وفي أوهامهم أن هذه الأرض بالنسبة لهم تشكل أرض الميعاد، أن قيام دولتهم وقيام قوتهم في العالم يبدأ من هذه الأرض، يعتبرونها أرض الميعاد التي سيجتمع فيها شتاتهم. كما تحدثنا في الأسبوع الماضي أصابهم التمزق والتشتت، لفظتهم المجتمعات والشعوب بسبب عنصريتهم، بسبب سوء تعاملهم مع الأمم ومع الشعوب المختلفة، فكان من الطبيعي أن تلفظهم الشعوب والمجتمعات. هذه الحالة التي عاشوا فيها ولدت عندهم عقدة، ولدت عندهم شعور بأنهم لن يستطيعوا تجاوز هذه الحالة إلا إذا بنوا لهم كيانا خاصا بهم. أين يكون ذلك الكيان؟ أين تكون تلك الدولة؟ هم يعلمون، وكل الناس يعلمون، كل أتباع الديانات السماوية يهود مسيحيين مسلمين يعلمون قيمة هذه الأرض. في كل الديانات السماوية أرض مقدسة لها مكانتها لها قيمتها. اليهود وهم يرون أنفسهم أنهم شعب الله المختار، ما داموا يريدون أن يختاروا لأنفسهم أرضا لابد وأن تكون خير أرض عند أهل الأرض. رأوا أن خير أرض تجمع الأديان على مكانتها وعلى عظمتها وعلى فضيلتها هي هذه الأرض، ولذلك فكروا أن تكون هذه الأرض هي منطلق قوتهم، منطلق كيانهم ودولتهم. ولكن أنى لهم ذلك وهي تحت سيطرة المسلمين بعد أن تعاقبت عليها سيطرات وقوى مختلفة. تاريخ هذه الأرض يعتبر من أعقد التواريخ، حاولت جهات كثيرة أن تسيطر عليها، المكان المهم، الشيء المهم، كل جهة تتمنى، كل جهة تريده، كل جهة تسعى له. لأهمية هذا المكان عند الجميع كان مركز للأطماع، مركز للتنافس. ولكن اليهود استخدموا مكرهم، استخدموا دهاءهم، واستفادوا من غفلة المسلمين ومن تخلف المسلمين، وهناك قرروا أن تكون أرضهم وأن يكون كيانهم يبدأ في هذه الأرض المقدسة. السلطة العثمانية والتي كانت آنذاك تحكم أراضي المسلمين، وكان السلطان عبد الحميد الثاني السلطان العثماني، حاول اليهود بعد أن تبلور لديهم هذا العزم وتبلورت لديهم قوتهم الصهيونية، المؤتمر الصهيوني عقده وبدأوا يفكرون في الخطوات العملية. فكروا أن هذه السلطة، الدولة المريضة كانت، الرجل المريض في أوروبا كانوا يسمون الدولة العثمانية هكذا، فكروا في خداع السلطان عبد الحميد حتى ينتزعوا منه موافقة على أن يهاجروا إلى فلسطين وتكون منطقتهم يمارسوا فيها حكم ذاتي، نوع من الحكم الذاتي ونوع من الكيان، يبنوا لأنفسهم وطن قومي تصبح لهم هي فلسطين. ولكن السلطان العثماني رفض كل إغراءاتهم وكل محاولاتهم لمعرفته بما تشكل هذه الأرض من أهمية في شعور المسلمين، في وعي المسلمين، في قلوب المسلمين. اليهود بدأوا يسلكون طرق أخرى، تآمروا على الدولة العثمانية
اصلا من اسباب انهيار الدولة العثمانية المؤامرات اليهودية عليها، لانها رفضت ان تقبل باقامة كيانهم في فلسطين. وهكذا جاء الانتداب البريطاني، اصبحت فلسطين من حصة البريطانيين بعد انهيار الدولة الاسلامية وتقاسم الدول الغربية لأراضيها ومناطقها. سعى اليهود بجهد حتى تكون هذه الأرض ضمن الانتداب البريطاني، وانتزعوا من بريطانيا وعدا مشهوما، وعد بالفور بأن تكون هذه الأرض هي موطنهم القومي، كيانهم يبنوه في هذه الأرض. المسلمون كانوا يعيشون في سبات، كانوا يعيشون حالة انهيار، حالة انحطاط. وعمل اليهود بكل جد ونشاط، أسسوا لهم وكالة المركزية على مستوى العالم لتجميع المال ولتوظيف الإعلام ولتوجيه وسائل النفوذ حتى يحققوا هذا الهدف الذي رسموه لهم. وبالفعل أصبح اليهود بعد أن كانوا قلة في فلسطين تزايد عددهم شيئا فشيئا، وبعد الوعد البريطاني لهم ازدادت أطماعهم وتوسعت وبدأت أحقادهم تظهر. وأخيرا استطاعوا أيضا أن ينتزعوا قرارا من عصبة الأمم بتقسيم فلسطين قسمين، قسم يقول للمسلمين أو للفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين، وقسم يكون لهم. أثار ذلك تحدي المسلمين، خاضوا الحروب معهم، ولكن مع الأسف للأسباب الداخلية السيئة التي كانت تعيشها الأمة من تمزق، من وجود حكومات ما كانت جادة وما كانت محل ثقة لشعوبها، ضاعت فلسطين. وشيئا فشيئا سيطر عليها اليهود إلى عام 67، استطاعوا أن يحتلوا بيت المقدس بأكمله. ولعل البعض رأى الفيلم التاريخي عن دخول اليهود للمسجد الأقصى، بيت المقدس، كيف كانوا يعربدون ويتشمتون بالمسلمين ويقولون ما ترجمته محمد مات، محمد مات، خلف بنات. دخلوا بعربدتهم إلى المسجد ودنسوا تلك الأراضي المقدسة بهيمنتهم وسيطرتهم، وبدأوا يمارسون أبشع أنواع الظلم والقهر بحق الفلسطينيين. شردوهم من أوطانهم وديارهم، وأوهموا العالم بمقولتهم أن فلسطين أرض بلا شعب فهي لشعب بلا أرض. أوهموا العالم بأنه ليس هناك شعب اسمه الشعب الفلسطيني، ما في شعب في فلسطين، فإذا هي أرض ليس لها شعب. في المقابل اليهود شعب ليس لهم أرض، فينبغي أن يكونوا هم الأولى بفلسطين. وبدأوا يعيثون في الأرض فسادا. جرائم اليهود في فلسطين أكثر من أن تحصى، ولا زالوا يمارسون جرائمهم. قبل أيام نشر تقرير عن وزارة الشؤون والعمل، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إسرائيل، أنهم عثروا، وصلتهم تقارير، فبحثوا فرأوا مجموعة من الأطفال الفلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 من العمر، وهم يعملون مستعبدين في مزارع ليهود. وكان قسم منهم مضى عليهم فترة طويلة لا يعطون إلا شيء قليل من الماء وشيء قليل من الطعام، ويمنعون من الاستحمام إلا في كل شهر مرة واحدة فقط، ولم يدفع لهم أجر لأتعابهم ولعملهم. فرت جماعة من هؤلاء الأطفال وبدأوا يمشون هائمين على وجوههم عائدين إلى قراهم بين تلك المزارع وقراهم أكثر من 100 كيلومتر، مشوا أكثر من 7 ساعات مشيا على أقدامهم، وكان يرفض أي يهودي أن يركبهم في سيارته، حتى وصلتهم إحدى الدوريات وهم يكادون أن يموتوا من الإعياء والتعب، مما سلط الضوء على استعباد اليهود لأطفال المسلمين والفلسطينيين. المذابح والمجازر التي عملوها أكثر من أن تحصى، مذبحة دير ياسين وأمثالها، وإلى الآن شاشات التلفزيون أصبحت تنقل أخيرا بعض المشاهد والمظاهر. هذا إلى جنب ما يشكله انتهاكهم للحرمة الدينية لهذه المنطقة، لهذه الأماكن المقدسة. الآن بدأت الروح الإسلامية، بدأت روح الجهاد والمقاومة تسري عند أبناء المسلمين في كل مكان. شعر المسلمون بالتحدي الخطير والحساس الذي يمثله احتلال اليهود لهذه الأرض المقدسة المباركة، إضافة إلى الآثار السياسية في قلب العالم العربي، قلب العالم الإسلامي، يريدون أن يفرضوا هيمنتهم على كل هذه المنطقة وثرواتها وشعوبها. الآن تتجه الأنظار، أنظار المسلمين جميعا، إلى مؤتمر القادة العرب، مؤتمر القمة العربي الذي سيعقد. هذا المؤتمر يضع كل القيادات، كل الحكومات العربية أمام هذا الامتحان، أمام هذا التحدي الكبير. هل سيكون هذا المؤتمر في مستوى تطلعات الشعوب؟ القدس، المسجد الأقصى، بيت المقدس، هذا التراث الروحي العظيم، هذا المخزون المعنوي الضخم، إنه أمانة بأيدي المسلمين جميعا في هذا العصر. المسألة لا تختص بالحكام، وإن كان الحكام بما لديهم من إمكانات وقدرات ومواقع قيادية ينبغي أن يتحملوا المسؤولية الأكبر، لكن المسؤولية على عاتق المسلمين جميعا. إنها ليست قضية وطنية تخص الفلسطينيين أنفسهم وهم مصرفون، لو قرر بعضهم أن يتنازل عن أجزاء وعن مناطق من فلسطين فهو يتصرف شأنه وما يريد. المسألة ليست مسألة تخص الفلسطينيين، وليست مسألة قومية تخص العرب فقط، إنها قضية الإسلام، إنها قضية المسلمين جميعا. هذا تراث الأنبياء، مهبط الوحي، مدافن ومقابر الأنبياء والأولياء، أولى القبلتين، ثالث الحرمين، مصر رسول الله صلى الله عليه وآله، الأرض المباركة، الأرض المقدسة، وبالتالي فهي أمانة في أعناق المسلمين جميعا. ماذا ينقص المسلمين حتى يقوموا بتحرير هذه الأرض المقدسة وأن يسترجعوا هذه الأرض المقدسة؟ هل يعانون من قلة العدد؟ إنه لا قياس بين عدد المسلمين وبين عدد اليهود في الوقت الذي لا يزيد فيه عدد اليهود في العالم على 22 مليون نسمة، فإن المسلمين أمة تزيد على 1 مليار نسمة. ليس هناك قياس من حيث العدد. هل هناك نقص في الإمكانات المادية عند المسلمين؟ المسلمون أمة فقيرة، ما عندهم إمكانات؟ كلا، لا يزال هذا الكيان الغاصب يعيش على عطاءات أمريكا وعلى عطاءات الدول الغربية، بينما الأمة الإسلامية تتمتع بخيرات وبثروات ضخمة وكبيرة أصلا اليهود طامعون في هذه المنطقة بسبب الخيرات والثروات الموجودة فيها، فليس هناك نقص من الثروات. هل هناك نقص في الشجاعة وفي الإقدام وفي روح الجهاد والتضحية في سبيل الله؟ أثبت أبناء الأمة وأثبتت جماهير الأمة في مواقع كثيرة وفي أحداث كثيرة أن روح الجهاد لا تزال موجودة ولا تزال متوسبة في أبناء جماهير الأمة. إنهم يواجهون الجنود المدججين بأعتى وأفتك الأسلحة، يواجهونها بالحجارة، حتى سميت الانتفاضة في فلسطين انتفاضة الحجارة، أبناء فلسطين أبناء الحجارة، لأنهم كانوا يواجهون تلك الأسلحة الخطيرة الفتاكة بذلك السلاح البسيط العادي. ورأينا في جنوب لبنان ماذا يمتلك المؤمنون في جنوب لبنان من قوة السلاح والعتاد في مقابل فتح مخازن الأسلحة الأمريكية لإسرائيل ولرغبات إسرائيل. لا شيء. شعب أعزل، شعب فقير، شعب محروم في جنوب لبنان، ولكن هذا الشعب الفقير المحروم الأعزل بروح الإيمان بروح الشهادة بروح التضحية استطاع أن يلحق باليهود أسوأ هزيمة، وأن يضطرهم لكي ينسحبوا ويهرولوا خائبين منهزمين. وهكذا نحن نلحظ المسيرات التي خرجت في مختلف أنحاء العالم الإسلامي مع التضليل ومع المحاولات. من أهم الإنجازات التي حققها اليهود بعد إنجاز الهيمنة والسيطرة على أرض فلسطين، أهم إنجاز الاختراق الذي عملوه للأمة للعرب وللمسلمين، حينما استطاعوا أن يقنعوا أو أن يستدرجوا بعض الدول والحكومات لتطبيع العلاقة معهم. هذا القبول بالاعتراف بإسرائيل وبإنشاء علاقات مع إسرائيل وبتطبيع العلاقة مع إسرائيل، هذا إنجاز سياسي ضخم جدا لا يقدر بثمن. هو أضخم إنجاز حققه اليهود في هذه المرحلة في هذه الفترة. الإعلام العالمي معهم، القرار السياسي في العالم معهم، مختلف العوامل والعناصر معهم. وكانت أول تجربة مع مصر بعد كامب ديفيد الأولى، بدأ العمل مكثفا باتجاه احتواء هذه القوة الضاربة مصر وما تمثله في العالم العربي. ولكن نحن نرى الآن كيف أن الناس، كيف أن الجمهور، كيف أن أبناء الشعب في مصر يرفضون هذه الحالة. حتى الأطفال، كتبت تقارير خلال هذا الأسبوع، يستغرب المراقبون والمحققون كيف حتى الأطفال الصغار الذين نشأوا في ظل التطبيع وفي ظل العلاقة مع هذا الكيان ومع كل هذا الإعلام، يخرج طلاب المدارس الصغار، المدارس الابتدائية في مصر، يخرج أبناؤها الصغار في مظاهرات وهم يهتفون كما نقلت وسائل الإعلام: 1-2 الجيش العربي فين؟ يعني هم يطالبون بإثبات الكرامة، باسترجاع الحق. إذن كل هذه المؤامرة، كل هذه الوسائل لم تنطلع على جماهير الأمة. الملوك والحكام والقادة العرب حينما يجتمعون في مؤتمرهم يجب أن يعرفوا أن خلفهم أمة كبيرة عظيمة، لها تراث، لها تاريخ، فيها أبناء مستعدون للشهادة، مستعدون للتضحية، مستعدون للمقاومة، ثروات عظيمة هائلة. فعليهم ألا يخضعوا للابتزاز، عليهم أن لا يخضعوا لمحاولات التضليل والإغراء، عليهم أن يكونوا في مستوى طموحات الشعوب، في مستوى طموحات أبناء الأمة الإسلامية. وإلا إذا رأت الجماهير أن هؤلاء الحكام ليسوا في المستوى المطلوب، يخشى أن تعيش الأمة الإسلامية وأن تعيش الأمة العربية حقبة جديدة من الاضطراب، حقبة جديدة من المشاكل تشغلها داخل نفسها وتفقد أوطانها وبلادها الأمن والأمان. إننا نرجو أن الله سبحانه وتعالى يتفضل ويمن على المسلمين بالتوحد، أن يوحدوا صفوفهم، أن يستعيدوا كرامتهم، أن يستعيدوا عزتهم، وأن تستمر روح الجهاد وتستمر روح المقاومة حتى يحرر المسلمون هذه الأرض المقدسة، وحتى يتاح لنا لجيلنا جيل، بل أكثر من جيل من المسلمين لم يستطيعوا، لم يكتحل ناظرهم بزيارة بيت المقدس، بزيارة المسجد الأقصى. نرجو أن يقر الله تعالى أعيننا جميعا بإمكانية زيارة تلك الأرض المقدسة والصلاة في المسجد الأقصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أرواح الشهداء وأن يمن على الجرحى بالصحة والعافية، وأن يوفق المجاهدين للاستمرار في جهادهم ونضالهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق قادة هذه الأمة، زعماء هذه الأمة، لكي يتخذوا القرارات الشجاعة المناسبة التي تجعل الأمة في موقع التحدي وفي موقع استعادة المبادرة. وما ذلك على الله بعزيز. اللهم فك كل أسير من أسرى المسلمين، اللهم شافي كل مريض، اللهم اقضي حاجة كل محتاج، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اخذل اليهود والكافرين. اللهم أيد علماءنا الربانيين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات بالرحمة والمغفرة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.